قال الإمام الذهبي رحمه الله، وقال سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه الإمام مسلم. وقال أبو عبد السلام عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: أمن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أخرجه أبو داود من حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. وقال معمر عن همام: أخبرنا أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ليأتين على أحدكم يوم لأن يراني ثم لأن يراني أحب إليه من مثل أهله وماله معه. رواه مسلم. وقال صفوان بن عمرو: حدثني أسر بن عبد الله الحرازي عن أبي عامر الهوزني عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتاب افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة. أخرجه أبو داود. وقال عبد الله الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل وتشرب الخمر ويظهر الزنا. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه. قال الذهبي رحمه الله: والأحاديث الصحيحة والضعيفة في إخباره بما يكون بعده كثيرة إلى الغاية، اقتصرنا على هذا القدر منها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نسأل الله تعالى أن يكتب الإيمان في قلوبنا وأن يؤيدنا بروح منه. هذه الأحاديث كما سمعتم امتداد للأخبار التي أوردها الإمام الذهبي رحمه الله عن الأمور التي أخبر عنها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، بعضها من أشراط الساعة، وبعضها وقع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من آخر ما ذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي، صنفان من أمتي لم أرهما حتى الآن، هذان الصنفان قوم معهم سياط، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون الناس بها، هذا صنف. والصنف الآخر نساء عاريات كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسلمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. حديث صحيح رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو راوية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة راوية رسول الله، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أكثر الصحابة رواية عن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، لأنه لازم النبي على ملء بطنه، وكما ذكرت لكم قبل أيام قدم من دوس أوس من ناحية زهران مهاجر يريد أن يتعلم، يريد أن يعرف دينه، يريد أن يعرف ما يعبد الله تعالى به، ولهذا فارق بلاده وهاجر إلى طيبة ليلازم النبي عليه الصلاة والسلام وليتعلم ما أمره الله تعالى به، لأن طلب العلم فريضة على كل مسلم وعلى كل مسلمة، ولأن من عبد الله تعالى بجهل لا يقبل الله منه عبادته. شرطان اثنان لا بد من توافرهما في العمل الصالح، إذا لم يتوفر هذان الشرطان في العمل الصالح لا يقبل الله تعالى هذا العمل، ولو كان هذا العمل الذي عمله من الأرض إلى السماء. الشرط الأول أن يكون العمل صوابا، أن يكون العمل موافقا لما جاء به رسول الله، فإذا لم يكن موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك العمل مردود على صاحبه ولا يقبله الله تعالى منه. ولأضرب لذلك أمثلة: من صام من بعد غروب الشمس إلى طلوع الشمس ونوى أنه يصوم رمضان، أيقبل الله تعالى منه هذا الصيام أم لا؟ أمسك عن الطعام وعن الشراب وعن الجماع وعن كل ما يجب أن يمسك عنه من بعد طلوع الشمس إلى من بعد غروب الشمس، من بعد غروب الشمس إلى طلوع الشمس، إلى أن يصلي صلاة الصبح وينوي أنه يصوم يوم رمضان، ما اغتاب، ما نم، ما كذب، ما سرق، ما عمل عملا فاحشا، أمسك، ما نام، ظل مستيقظ، وينوي أنه يصوم يوم رمضان من بعد الغروب إلى الطلوع. نحن جميعا متفقون على أن هذا الصيام باطل، لأنه ليس من صيام نهار رمضان. يا أخي ما عمل إلا خير، فلما لا يتقبل الله منه؟ لا يتقبل الله تعالى منه لأن هذا العمل ليس صوابا، ليس على شرعة رسول الله، ليس موافقا لما جاء به رسول الله، لأن مما جاء به رسول الله قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذا طلع الفجر الصادق وجب على من أراد الصيام أن يمسك عن الطعام وعن الشراب بعد طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فلم يجعل الله تعالى الليل موطنا للصيام، هذا ما بين لنا الله على لسان رسوله. فإذا أتى إنسان وعمل العكس وأمسك عن الطعام والشراب ليلا لأن الليل بارد إلى أن غربت الشمس، أيتقبل الله تعالى منه أم لا؟ الجواب: لا يتقبل الله تبارك وتعالى منه. مثال آخر: أنا على وضوء، لو استقبلت القبلة هذا الوقت وصليت لله تعالى ركعتين، أرمي بهما صلاة الصبح الآن، والشمس مرتفعة والشمس حية والشمس بيضاء نقية، ركعتان صليتهما لله، أنوي أنني أصلي صلاة الصبح، قرأت الفاتحة، قرأت ما شاء الله من القرآن، أنبت لله، ما حددت نفسي بشيء، ثم سلمت، أيقبل الله تعالى هاتين الركعتين وهما صلاة الصبح؟ الجواب: لا، لأن صلاة الصبح لا تصلى إلا إذا طلع الفجر الصادق، لأن العمل ليس موافقا لما جاء به رسول الله. وهكذا كل عمل لا يتقبله الله من العبد إلا إذا كان هذا العمل موافقا لما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لو أجمع بلد من بلاد الله، أجمع بلد على أن يغيروا شيء من هدي الله تعالى وشرعه الذي أنزله على نبيه، وأتوا بأعمال أخرى ليست كالعمل الذي جاء به صاحب هذا القبر، فإن الله تعالى لا يتقبل ذلك العمل الذي يتقرب به إلى الله تعالى، لأنه لا يتقرب إلى الله إلا بما جاء به رسول الله. ولا يمكن أيها الإخوان يا صمام يا عباد الله يا أحباب الله، لا يمكن لنا أن نعلم هل العمل صواب أو غير صواب إلا إذا تلقينا العلم الذي جاء به صاحب هذا القبر. أنا طالب علم، لو أخذت مبضع وأخذت مقص وأخذت سماعة وفتحت عيادة لأنني طبيب وما درست الطب وما تتمدت على طبيب، وإنما رأيت الأطباء ورأيت الناس يقبلون عليهم، وربما أن هناك مال فأردت أن أكتسب هذا المال، ويلا سماعة من الصيدلية ومبضع، ولبست كلباس الأطباء، أيعترف لي بأنني طبيب وأنا طالب علم ما قرأت إلا هذا العلم الشرعي ولا أعرف من الطب شيء ولا أعرف من الهندسة شيء؟ والله لا يقبل مني. وإنما قال العلماء لو تعالج إنسان عندي ومات أنا أكون ضامنا له لأنني قتلت نفس. فميراث رسول الله وشرع رسول الله والدين الذي أنزله على محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه لا يمكن أن يعلم إلا إذا قرأنا على المختصين من ورثة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا عبدنا الله تعالى بالهوى أو عبدنا الله تعالى بالرأي أو عبدنا الله تعالى بالاستحسان أو عبدنا الله تعالى بالقياس أو عبدنا الله تعالى بقول غير قول المصطفى فليثق العامل أن الله لا يتقبل منه وأن عمله هباء. هذا هو الشرط الأول. هذا هو الشرط الأول. الشرط الأول أن يكون العمل صواب. الشرط الثاني أن يكون العمل خالصا لوجه الله. وأكرر لا يكون العمل صواب إلا بالتعلم، إلا بالتتلم، إلا بالجلوس عند حلقات العلماء وعلى العلماء وعلى طلاب العلم حتى نعلم قال الله وقال رسوله. وأما أنني مدني وذاك مكي وهذا عربي وهذا جهني وهذا مزني وهذا كذا وهذا كذا وما قرأ وما تعلم وما تتلمذ وما عرف ما معنى قال الله وما جاء به رسول الله، فإنه إذا تكلم في شرع الله تكلم بغير علم وقوله وعمله لا يتقبله الله تعالى منه. إنما يتقبل الله من المتقين، والعلم بالتعلم. ولهذا بدأ النبي بالعلم. أول ما بدأ كان بغار حراء يتعبد الله، يأخذ طعام وشراب ويصعد إلى الغار، غار حراء فوق جبل النور، ويبقى الأيام ذوات العدد، أيام لا ينزل، يتعبد، يتأمل، ينظر إلى هذا الكون، سماء، كواكب، نجوم، قمر، شمس، ليل، نهار، هذا الكون لا بد له من خالق. هذا الخالق ما خلق هذا الخلق إلا لأمر يريده. يتعبد إلى أن جاءه الوحي وجاءه الملك جبريل عليه الصلاة والسلام والنبي بغار حراء. جاء الملك على هيئته وعلى خلقته التي خلقه الله تعالى عليها، جاء وسد الأفق وله 600 جناح ملأ الأفق، وأخذ رسول الله وضمه ضمة شديدة. قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى شعرت بالجهد بالعناء والتعب، وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فأرسله وضمه الثانية ضمة شديدة، اقرأ، قال ما أنا بقارئ، أرسله وضمه الثالثة، اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا مبدأ نبوة رسول الله، أمر له بالقراءة، أمر له بالتعلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. ولهذا يجب علينا أن نعلم أنه يتعين على كل مسلم العلم، العلم ليعرف الله ويعرف النبي ويعرف الإسلام بالأدلة، يعلم الإسلام بالأدلة، يعلم ما هو هذا الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى لنا. ولا يقبل الله تعالى من أي عاقل بالغ، عاقل بالغ لا يقبل الله تعالى منه أن يعتذر له يوم القيامة بأنه جاهل، أنا ما تعلمت. أنت ما تعلمت، أنت أعلم الناس في محيطك الدنيوي، مهندس، طيار، قائد، جيولوجي، طبيب، جيد في أمره، ولكن تعال في معرفة الإسلام أنا ما تعلم. لما لم تتعلم؟ ألست بمسلم من أبوين مسلمين تعيش في بلاد إسلامية؟ معاهد العلم، العلماء، العلماء اليوم بالملايين، العلماء بالملايين في البلاد التي أنت فيها، ربما أن ربع من فيها علماء، على ما لم تتعلم؟ ما أوجب الله تعالى عليك؟ نعم، لا يجب عليك أن تتعلم كالإمام مالك وأبي حنيفة والإمام الشافعي وأحمد بن حنبل، وإنما يجب علي وعليك أن نتعلم من دين الله ما يبلغنا إلى الله. يا أخي دعونا نتصارع، دعونا نتكلم بصدق. أنت أتيت معتمر وأنا جئت معتمر، وكلانا يريد أن يعبد الله بهذه الطاعة، يريد أن يزور بيت الله، وخرج من بلاده. هذا العمل عمل طاعة، هذا العمل عبادة، جمعت بين أمرين، عبادة مالية وعبادة بدنية، وهي عبادة صالحة. آتي إلى هذه الديار، آتي إلى هذه الديار، وقبل أن آتي إلى هذه الديار أنا تعلمت مسائل تتعلق بالجواز، بالتأشيرة، بالطائرة، كم المال الذي ينفق، بالباخرة، ما الذي يلزم إذا وصلت، أين أنزل، كم أجرة السكن، الجواز يدفع له كم؟ أسأل ألف سؤال وسؤال فيما يتعلق بهذا الأمر. السعودية العملة التي فيها ما هي؟ وكم تساوي؟ الدولار بكم؟ الريال السعودي يساوي كم من عملة بلدي؟ لابد هذه الأمور أن أسأل عنها. هل الجو حار أو بارد؟ إن كان حار أخذ ملابس خفيفة، بارد ثقيلة. أسئلة كثيرة طويلة عريضة، ما آتي إلى جدة إلا وأنا على علم يقيني بكل شيء. ولكن بالله عليك، أذهبت يوما واحدا؟ وهل ذهبت أنا يوما واحدا إلى جاري من العلماء وطرقت بابه وسألته ما معنى العمرة؟ ما هي العمرة؟ ما أركان العمرة؟ ما واجبات العمرة؟ ما هي أعمال العمرة؟ ولما سميت العمرة عمرة؟ وبماذا أبدأ في العمرة؟ وبماذا أنتهي في العمرة؟ وهل يجب علي في العمرة واجبات أم لا؟ أنا أتولى الجواب عن نفسي وأنت تتولى عن نفسك، ولا تجهر بذلك. سألت الأسئلة التي تتعلق بالمادة، وصرت خبير خريج، لا يمكن أن يغلبك أحد، ولكن ما سألت الأسئلة التي تتعلق بهذا الأمر. دخل علينا رمضان، ولرمضان بحمد الله تعالى 18 يوم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبلغنا إلى نهايته، وأن يوفقنا للعمل الصالح، وأن يتقبل منا. أريد أيضا أن أسأل سؤال آخر، أقول بالله عليك يا مسلم يا عبد الله، عندما بلغك أن شعبان لم يبق منه إلا أيام، هل ذهبت إلى مكتبة لتشتري كتاب يتعلق بالصوم لتقرأ؟ هل ذهبت إلى عالم؟ هل ذهبت إلى مسجد؟ وما أكثر المساجد اليوم، وما أكثر العلماء اليوم، وما أكثر حلقات العلم اليوم، وما أكثر الإذاعات المتطوعة التي تعلمنا ما يتعلق بأمور ديننا. إذاعة القرآن الكريم في السعودية، إذاعة القرآن الكريم في جمهورية مصر، إذاعة القرآن الكريم في الكويت، إذاعة القرآن الكريم في كذا وكذا وكذا من البلاد. هل سألت عن موضع وقت هذه الإذاعة حتى أسمع البرامج الدينية التي تلقى من الصباح إلى الصباح، حتى أعرف عن رمضان متى أوجبه الله، ولما أوجبه الله، وكم يوما يجب علينا أن نصوم، ونصوم ونمسك عن أي شيء، وما الذي يبطل الصوم، وما الذي يصحح الصوم، وما الذي ينبغي للصائم أن يعمله نهار رمضان، أن يعمله ليالي رمضان. أنا أتولى الإجابة عن نفسي وأقول أول شيء عملته عندما بلغني أن شعبان وبلغ إلى 28 يوم، أخرجت مال وذهبت إلى الأسواق، شربة، دشيشة، قمر الدين، أرز مصري، سكر، شاي، ذهبت إلى السوق لأشتري خروف أو بالكيلو، ماذا ينبغي من زيت عربي، مازونية، عافية، أخضر، أحمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله هذا هو الواقع للكثير. إذن يا إخوان، علينا أن نعلم أن الله تعالى لا يقبل منا العمل إلا بالعلم، فلو عبدنا الله تعالى بغير علم لا يقبل الله تعالى منا العمل الذي تقربنا إلى الله به. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه جاء يتعلم وترك بلاده، وأتى معه أمه، ومع الأسف أمه كانت يومها مشركة كافرة. أتى بها إلى طيبة ولازم النبي عليه الصلاة والسلام، ومع الأسف أمه كانت تشتم رسول الله، وأبو هريرة حانف غاضب يشكوها إلى رسول الله. أمي تقول وتقول وتقول وتفعل، ويأمره النبي بالصبر، لأن الله تعالى أمر بطاعة الوالدين وأمر بالإحسان إليهما. ولو كانا مشركين، ولو كانا كافرين، ولهذا قال الله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. كافران عليه أن يصاحبهما بالمعروف، يحسن إليهما، لا يقطعهما، لا يلعنهما، لأنهما سبب إيجاده ولكن يقرأ بعض الله تعالى ويسأل الله تعالى لهما الهداية والتوفيق والصلاح. وطلب أبو هريرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو لأمه حتى تسلم، فدعا رسول الله لأم أبي هريرة وتقبل الله دعاء رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وجاء أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يوما يستأذن يدخل على أمه، فقالت له دونك خف، فاغتسلت وتشهدت بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وذلك ببركة دعاء رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وبهذا يعلم أن الكافر المشرك المرتد إذا دخل في الإسلام عليه أن يغتسل، هذا الغسل يسمى غسل الإسلام. والمقصود أبو هريرة رضي الله تعالى عنه تعلم وعلم وحفظ وروى ما لم يروي أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد من أصحاب رسول الله، بلغت رواياته مبلغ رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وكلمة أبو هريرة كلمة أبي هريرة، هذا لقب لقبه النبي بهذا، كنية كناه النبي بها، وإلا فإن اسم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه على أرجح الأقوال عبد الرحمن، عبد الرحمن ابن صخر، قيل عبد الله، قيل عبد العزة، قيل وقيل وقيل. وأحسن ما قيل في هذا الباب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن ابن صخر الأوسي الزهراني العالم الفاضل الذي لازم رسول الله، الذي حفظ الله به أحاديث المصطفى، أيضا هو دعا له رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأن النبي رآه حريصا على طلب العلم. إذا وجد مزعة لبن، إذا وجد كسرة عيش، إذا وجد تمرات أكلها، وبعد ذلك أتى عند باب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه يرقب وينتظر خروج رسول الله حتى يلازم النبي صلوات الله وسلامه عليه. لا يريد رياسة، لا يريد جاه، لا يريد عمل، وإنما عمله أن يحفظ ما قال رسوله. ولهذا لو عدت إلى كتب الحديث لوجدت أن روايات أبي هريرة أكثر بكثير من رواية الجمع الغفير من أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ورضي الله عن أبي هريرة وأرضاه. جلس النبي مرة بين أصحابه وأبو هريرة معه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يبسط رداءه ليدعو الله تعالى له؟ ما بسط أحد الرداء وما فطن أحد لهذه المقالة إلا أبو هريرة، بسط رداءه ودعا رسول الله وأخذ الرداء وضمه إليه، فنالته بركة دعاء رسول الله. الرسول مبارك، يا سعادة من يدعو له النبي، دعا له النبي، كيف لا يحفظ، كيف لا يحفظ؟ أولا مهتم، ثانيا دعي له، ثالثا مخلص صادق ولهذا روى لنا هذه الأحاديث يا قوم يا جماعة. فما جزاء أبي هريرة؟ جزاء أبو هريرة اليوم أن بعض أعداء الله وضعوا أبا هريرة هدف وصاروا يرمونه بالنبل ويرمونه بالرصاص ويرمونه بالحجارة. أبو هريرة كاذب، أبو هريرة روى كذا وروى كذا وروى كذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام كذب، وهذا الكلام ليس صحيح، وهذا الكلام لا يتمشى مع الواقع ولا يتمشى مع العقل ولا يتمشى مع الطب والعلم الحديث. أبو هريرة ما قال إنه عالم طبيب، وما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إنه فيلسوف، وما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إنه جمع علم الدنيا والآخرة، ولكن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال أنا أروي ما تلقيت من رسول الله. أبو هريرة صادق وليس بكاذب. كذبوه مرة وأكثر الكلام فيه، فدعاه دعاك إمام والي سلطان، تعال يا أبا هريرة، وأتى بعشرة كتاب خلف ستار، وأبو هريرة لا يعلم ماذا يراد منه. الكتاب خلف الستار، وقال الوالي السلطان الخليفة لأبي هريرة حدثنا عن رسول الله، فحدث 100 حديث، وأمر الخليفة كل رجل من هؤلاء العشرة أن يكتب 10 أحاديث. أبو هريرة لا يدري ولا يعلم. ولما انتهى من رواية 100 حديث انصرف. فلما كان العام القادم دعي إلى المجلس ودعي 10 ومعهم الأحاديث، وقال الخليفة لأبي هريرة حدثنا ما حدثتنا به العام الماضي. أبو هريرة لا يدري. فذكر 100 حديث لم ينقص ولم يزد حرفا واحدا رضي الله تعالى عنه، حافظ، لأن النبي تعالى صلى الله عليه وسلم قال رجل لأبي هريرة يا أبا هريرة أكثرت على رسول الله، أكثرت، لا يوجد من يحفظ إلا أنت. قال رسول الله، قال رسول الله. فقال له أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أما صليت الآن مع الإمام في صلاة جهرية؟ قال نعم. قال بما قرأ الإمام؟ الآن نحن صلينا خلف الإمام، الإمام قرأ وجهر، ما هي السورة التي قرأها الإمام؟ قال لا أدري. قال إذا لم تدري ما قرأ الإمام أتنكر علي وقد حفظ؟ والحاصل الله أراد أن يكرم أبا هريرة ميتا كما كرمه حيا، وكل ما يقال في أبي هريرة من طعن وتكذيب وسب وشتام في صحيفة أبي هريرة رضي الله تعالى. يقولون له شيخ المضيرة، شيخ المضيرة، ويذكرون عن أبي هريرة أنه إذا جاع ذهب إلى معاوية، وإذا شبع صلى مع علي. كذب، افتراء على هذا الصحابي الجليل. أقول إذا روى أبو هريرة نأخذ الحديث الذي رواه أبي هريرة أبا هريرة، فنجد أن غير أبي هريرة من الصحابة روى هذا الحديث. النبي لما تكلم سمع جملة من الصحابة ما قال رسول الله، فيروي غير أبي هريرة ما روى أبو هريرة. فعلى ما يلام أبو هريرة رضي الله تعالى عنه؟ قالوا يلام لأنه روى حديث لا تتمشى مع الطب. ما هي الأحاديث؟ الأحاديث أضرب لك مثال أو مثالين. الحديث الأول يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وإنه يتقي يعتمد عندما يسقط على الجناح الذي فيه الداء. حديث أبي هريرة رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة وغيره. قالوا: هذا غير معقول، الذباب معروف يحمل وباء وفيه داء، وإذا وقع في شراب أو طعام ملأ هذا الشراب بالمكروبات، وهذا واقع وصحيح. إذا وقع الذباب على طعام شراب، خذ المجهر الميكروسكوب وانظر، وإذا بهذا الشراب كله داء ميكروبات، صحيح. وهل قال أبو هريرة غير هذا؟ وهل قال أبو هريرة غير ما قال رسول الله؟ النبي قال قبل 15 قرن، وقبل أن يأتي هؤلاء الأطباء، وقبل أن يخترعوا هذا الميكروسكوب، وقبل أن يخترعوا المجهر، قال وهو يعيش في صحراء بين جبال ورمال، وليس هناك طب ولا علماء. المقوقس عظيم الروم أهدى له بغلة، أهدى له سارية، أهدى له سيرين، أهدى له مارية، أهدى له طبيب، أخذ البغلة، أخذ مارية، أهدى سيرين، أعاد الطبيب، قال ما نريد الطبيب، لأن أمية عرب، لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نأكل حتى نشبع، ولهذا صحتنا بحمد الله تعالى لا تحتاج إلى طبيب، ردوا الطبيب إليه. قبل المجهر قال: ما سمعت، إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس، فإن في أحد جناحيه داء. النبي قرر بوجود الداء قبل هؤلاء العلماء، لأنه معلم من قبل الله، وقال عليه الصلاة والسلام: وإنه يتقي، إذا شعر بالخطر، إذا شعر بالهلاك، ووقع أول ما يقع على الجناح الذي فيه الداء يريد أن يدافع عن نفسه. أخبر النبي بذلك قبل أن يخبر علماء الطب الذين رأوا ذلك وعلموه بالمجهر والميكروسكوب. فهل قال أبو هريرة غير ما قال الطب؟ وهل قال النبي عليه الصلاة والسلام ما يعارض الطب؟ لا والله، بل زاد النبي أمرا ما وصلوا إليه بعد. الأمر الآخر الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام أن الداء الذي يوقعه الذباب يزيله مادة موجودة في الذباب، ولذا إذا غمست الذباب في هذا الشراب زال الداء الذي أوقعه الذباب. لا يكذب أبو هريرة لأنه روى، ولا يكذب رسول الله لأنه أخبر، لأن رسول الله معلم من قبل الله. وأنت بالخيار أيها الأخ، الماء الذي وقع فيه الذباب أنت لست بمطالب بأن تشربه، لا يجب عليك أن تشربه، وإنما الذي يجب أن أعتقد وأن تعتقد أننا إذا غمسنا الذباب زال الداء، لأن المصطفى أخبر بذلك. فإن شئت كل، إن شئت اشرب، إن شئت دع، الكل سواء. فعلى من انكر خبر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وعلى من نشدد اللوم أبو هريرة كاذب، أبو هريرة أبو هريرة أبو هريرة يروي أحاديث لا تقبل، لا يقبلها العقل يا أخي، لا يقبلها العقل. روى حديث الحجر فيه رق ويكتب ويشهد لمن وافاه على الإسلام. اليوم نحن نعتقد اعتقاد صحيح بأن كما قلت شريط أسطوانة على بتم، نسمع صوت الشيخ رفعت، الشيخ الشعشاعي، الشيخ الحصري، الشيخ عبد الباسط، الشيخ فلان وفلان، وكلمة فلان وفلان مسجل على شريط، وهذا الشريط ينطق ونسمع ما قال. فإذا كانوا لم يفهموا ما قال رسول الله في ذلك الوقت، قد علمنا نحن علم اليقين بأن ما أخبر به المصطفى واقع. لهذا قال في أبي هريرة: مظلوم أبو هريرة، مظلوم أبا هريرة، ظلم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، ولكن ذلك في حسناته عند الله تعالى يوم القيامة. أبو هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان اثنان من أمتي لم أرهما وسيكونان بعد ذلك. الصنف الأول أقوام من أمتي بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس الشرب، العمال مع الخلفاء، العمال مع الولاة بأيديهم أصوات كأذناب البقر، المخالف يضربونه والمعارض يضربونه، وربما يتعالى البعض فيضرب من لا يستحق الضرب. وقع هذا بعد رسول الله، على عهد النبي لا يوجد شرط ولا يوجد جند ولا يوجد شيء. الصحابة أرادوا أن يحرسوا رسول الله، أرادوا أن يتناوبوا على ذلك، أرادوا رضوان الله تعالى عليهم أن يمشوا معه حراس، فكان يلتفت إذا رأى أنه تأخر عليهم تقدمهم، تأخر لا يريد أن يتقدم عليهم، يقفون عند الباب، أمرهم بأن ينصرفوا، اذهبوا، الله تعالى أنزل عليه: والله يعصمك من الناس. ما دام أن الله تعالى يعصمه من الناس لا يحتاج إلى خفر ولا يحتاج إلى شرط ولا يحتاج إلى حراس ولا يحتاج إلى شيء، صلوات الله وسلامه عليه. كان في سفر فنزل منزل، تخير الصحابة سدرة، شجرة كبيرة لها ظل، تركوها لرسول الله، فنزل النبي وقال تحتها، يعني أراد أن ينام وقت الظهيرة تحت هذه الشجرة. الصحابة تفرقوا، ولما ارتاح رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وإذا برجل كافر يأتي إلى رسول الله وسيف النبي معلق، فأخذ السيف، سيف رسول الله، وسلى وقال له: يا محمد، من يمنعك مني؟ أصحابك بعيد، الآن ما في إلا أنا وأنت، وهذا السيف بيدي، من الذي يمنعك مني؟ قال الله، فسقط السيف من يد الأعراب وتناوله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وقال للأعراب الكافر: من يمنعك مني الآن؟ السيف بيدي. قال: يا محمد، كن خير آخر، كن خير آخر، لا تكن شر آخر. فتركه رسول الله وعفى عنه صلوات الله وسلامه عليه. دعاه جماعة من اليهود من بني ظفر، قالوا له: تعالى حتى نسمع كلام الله. فخرج رسول الله ومعه أبو بكر ومعه جملة من أصحابه قلة. فلما دخلوا دار اليهود وإذا باليهود يأتمرون وعزموا على أن يأخذوا صخرة يلقونها على رسول الله ويرتاحون منه، فأعلم الله رسوله وخرج رسول الله في الحال، خرج في الحال ظنوا أنه يعود إليهم وهم يريدون أن يمضوا الأمر، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر أصحابه ما عزم اليهود عليه. وكان هذا من العوامل ومن الأسباب التي دعت إلى إخراج يهود بني النضير من المدينة، هذا عامل من العوامل. فالرسول محروس من الله، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، عمر قتل في المحراب، جاء الخلفاء بعد الولاة والسلاطين والأمراء في العهد الأموي، فبدا الشراط ورؤية السياط التي هي كأذناب البقر وفقا لما قال رسول الله. ما ذم النبي العمل، ما ذم النبي الشرط، وما ذم النبي الجن، وما ذم النبي الحراس، وإنما ذم العمل الذي يعمل إن لم يكن على حق، وإلا فحارس وجندي وشرطي وتأديب وأمن أمر لا بد منه، لا يترك الناس فوضى هكذا. ولكن إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيكون هذا النوع وأن من هذا النوع من يظلم ويتعدى، ووقع الأمر كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا صنف. الصنف الثاني هذا من النساء، من الرجال صنف ومن النساء صنف حتى يكون تعادل. الصنف الثاني نساء كاسيات، عاريات، مميلات، مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت، البخت الخيل العجمية ليست العربية، البخت لها رؤوس كبيرة مرصوفة. النساء في آخر الزمان يعملن رؤوسهن كأسنمة البخت، حالهن أنهن كاسيات في نظرهن، والحقيقة أنهن عاريات مميلات مائلات، مائلات في مشيتهن كعب عالي لا يهيئ لها مشي إلا بما ينام وقفز، كاسيات إلى الركبة، عاريات إلى الركبة، كاسيات تعتبر أنها مستورة وفي الحقيقة أنها عارية، ساقها عورة، نحرها عورة، ظهرها عورة، رأسها الرأس، جمال الشعر عورة، حاجبها، شفتها، حمرتها، هذا كله لله في سبيل الله، متصدقات بهن به لمن أراد، الذي يريد يرى الوجه، يرى الرأس، يرى النحر، يرى الإبط، يرى الساق، عليها منجوب أو مكجوب، تعتبر أنها مستورة وقفنا أمام الكعبة في الدور العلوي رجال، وإذا بامرأة لبست ثياب ضيقة كل شيء منها ماثل واضح، لو كانت عارية لما كان على هذا الحال، قصير إلى نصف ساقها، رأسها عليها خمار لأنها جاءت حاجة وسط الرجال تريد أن تنظر إلى الكعبة. قال لها قائل تجرأ رجل: يا أمة الله، أرأيت نساء هنا؟ لا يوجد إلا رجل، ثم هذا الحال التي أنت عليه، كل شيء واضح ظاهر، الثديين الإليا كذا، اتق الله، اذهبي إلى موضع النساء. قالت: وحسرتها، أنا عارية، أنا ما تعريت، أنا علي شيء. هي تعتبر أنها إذا فسخت جرداء تعتبر عنها، وأن هذا الذي عليها كسوة. واليوم يتحقق ما قال صاحب هذا القصر، كثير منا لا يقوى أن يأمر امرأته بأن تستر رأسها، أن تستر وجهها، أن تستر ساقها، أن تضع خمار جلباب على نحرها، والله ترى ثدي بعض النساء. وهذا هو المدنية التقدمية، ويا ويل من يتكلم ويقول إن وجه المرأة عورة. إيش وجه المرأة عورة؟ إيش الحنبلية هذه؟ إيش التزمت هذا؟ وجه المرأة عورة؟ يا أخي، لو لم يكن عورة عليها أن تتقي الله في الناس. أجمل شيء فيها هذا الوجه، أجمل شيء فيها المقلتين، أجمل فيها شيء فيها الشفتين. والله لو لم يرى الرجل الوجه، الراس، العين، ما خطبها وما رغب فيها. لو رأى ساقها، قدمها، يدها، لا يريدها حتى يرى الوجه الذي هو أكبر مغناطيس جاذب. دعونا من الكلام الفارغ، دعونا نسير خلف ركاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، دعونا من هذه المدنية الزائفة الكاذبة. والله لا نعرف المدنية، والله لا نعرف التقدمية، والله ما تقدم المسلمون اليوم، وإنما الإسلام إلى الوراء إلى الوراء إلى الوراء، ولا يبقى إلا طائفة على الحق كما قال رسول الله. التقدمية المدنية، الحضارة الصحيحة التي كان عليها أصحاب محمد والتابعون لهم بإحسان، الذين فتحوا البلاد، الذين دوخوا العباد، الذين استطاعوا أن يأتوا بكنوز كسرى وقيصر إلى مسجد رسول. هؤلاء هم الرجال الأشاوس، هؤلاء هم الأبطال، تخرج النسوة معهم، تخرج النسوة معهم، ولا يرى من المرأة إلا عينا واحدة تمشي بها في الطريق، تلبس الجلباب، تلبس المر، تداوي المرضى، تداوي الجرحى في الجهاد، ولا يرون منهم إلا عينها فقط. تخرج عائشة وصفية وحفصة وزينب وسودة وأم سلمة وجميع نسوة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إلى الحج، عام حجة الوداع، عام حجة الوداع. تقول عائشة وهي أم المؤمنين: لا يجوز لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ولا لصحابي ولا تابعي إلى يومنا هذا، لا يجوز الإنسان أن يتزوجها بعد رسول الله، ولذا سمينا أمهات المؤمنين. اسمع ما يصدر من أمهات المؤمنين. قالت: فكنا إذا لاقينا الركبان الركبان سمعوا أن النبي حاج وأن النبي خرج، فصاروا يخرجون ويتلقون ويريدون أن يسيروا معه. بلغ إلى الروحاء، ولما وصل الروحاء تدبير الراحة. لقي قوم، قال من القوم؟ قالوا المسلمون. قالوا ومن أنت؟ قال أنا رسول الله. سمعت امرأة في الهودج أخرج صبيا صغير من المحفة، أبرزت الصغير، يا رسول الله ألهذا حج؟ ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. تقول عائشة كنا إذا ناقينا الركبان، إذا جاءت الوفود وقابلت النبي عليه الصلاة والسلام سدلت إحدانا جلبابها على وجهها حتى لا ترى، وأصبح وجه المرأة اليوم شيء عادي كأنه قد نظر إلى قدمها. يا أخي، المرأة تبرز والمرأة تخرج، المرأة متاع للجميع، هذه نظرية. المرأة زهرة، الزهرة يتمتع بها كل إنسان. لا يا أخي، المرأة وقف على زوجها، المرأة حرام أن يتمتع بجمالها غير زوجها، المرأة وقف حبس لا يرى ساقها إلا الزوج، حتى الوالد لا يجوز له أن يرى من ابنته أشياء، الوالد لا يرى موضع فاف ابنته، الوالد لا يرى ما بين السرة إلى الركبة من ابنته، ترفع في البنك وهذا واضح. غطي يا شيخة أمتي، متأخر. هذا ما عناه رسول الله قبل 15 قرن، يقول عليه الصلاة والسلام، واسمعوا ما قال. الصنف الثاني نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخ المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا 500 عام، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 500 عام. هذه الكاسية العارية المميلة المائلة التي جعلت رأسها كأسنمة البخت لا تدخل الجنة ولا تجد ريحها، وريحها يوجد من مسيرة 500 عام. الحديث رواه مسلم. إذا سمعت رواه البخاري لا ترتب في أن الحديث صحيح. جاءت جملة من النسوة إلى رسول الله وقلنا يا رسول الله، أو بعثنا امرأة مندوبة إلى النبي؟ قالت المرأة المندوبة عن النساء، يا رسول الله غلبنا الرجال عليك، الرجال غلبونا، حديثك أيام الجمعة على الرجال ونحن بعيد، جلوسك بالمسجد مع الرجال ونحن بعيد، ليس لنا معك مجلس، نحن نريد أن نجلس معك ونريد أن نسمع منك ونريد أن نتلقى منك يا رسول الله. قال سأفعل إن شاء الله أفعل. فخرج لصلاة العيد مرة وذهب إلى مصلى العيد، ومصلى رسول الله العيد عند حجار الزيت عند مسجد الغمامة اليوم، ويسمى اليوم مسجد المصلى، وسمته العامة مسجد الغمامة لأن النبي كان إذا استسقى يستجيب الله منه، وفي الحال ينشئ الله سحابة غمامة فتظلل وتأتي بالمال. العامة قالوا مسجد الغمامة، وإلا هو مسجد مصلى العلم. وللعلم النبي ما صلى العيد في موضع واحد، صلى مرة عند دار كثير بن الصلت، عند دار كثير بن الصلت، وصلى مرة في موضع كذا، ومرة في موضع كذا، ومرة في موضع كذا. ولما مات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه صلى أبو بكر في موضع من المواضع التي صلى فيها رسول الله، ولهذا المسجد إلى اليوم يقال له مسجد أبي بكر. عمر تقدم وصلى في موضع من المواضع التي صلى فيها رسول الله، ولهذا قيل للمسجد مسجد عمر. لا أن أبا بكر صلى الفرائض هناك وترك هذا المسجد، لا، وإنما كانوا يصلون صلاة الاستسقاء والعيد. علي ابن أبي طالب رضي الله عنه لما حوصر عثمان صلى في موضع، الموضع إلى اليوم يسمى مسجد علي رضي الله تعالى عنه. عدة مواضع صلى فيها الرسول، علماء التاريخ ألفوا كتب خاصة بالمدينة. يا سكان طيبة، أتعلمون من هذه الكتب شيء؟ وينبغي لنا أن نعلم من هذه الكتب شيء وأن ندرس بعض هذه الأشياء لنكون على بصيرة. ونحن قد كرمنا الله بالمقام هنا، وما من موضع شبر في طيبة إلا وقد وطئت قدم المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. لا نعلم عن هذه الأمور شيء، لا ينبغي. آثار المدينة للأنصار، فصول من تاريخ المدينة للسيد علي حافظ. المدينة الدرة الثمينة لابن النجار، تاريخ المدينة للمطري، تاريخ المدينة للمطري. المغانم المطابة في تاريخ طابة للفيروز أبادي. معالم دار الهجرة لعالم من علماء مصر يسمى الشيخ يوسف عبد الرزاق. أكبر من هذا وأكبر من هذا تاريخ العباسي، أخبار دار الهجرة. أكبر من هذا وفاء الوفاء، أربع مجلدات، كل مجلد أكبر من هذا، يذكر مسجد المصلى أين صلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه صلاة العيد. المقصود صلى صلاة العيد ومعه بلال. قال البلال هيا إلى النساء، وآتى إلى النساء ووعظ النساء وذكرهن الله تبارك وتعالى، وأخبرهن بأن الله تعالى أراه النار، وأنه رأى أكثر من في النار النساء، كثرة من في النار من النساء. ليس معناه النار ليس فيها رجال، الرجال كثر، ولكن كمية من في النار من النساء أكثر. لما قال النبي هذه الكلمة قالت له امرأة وهي أسماء بنت يزيد، امرأة عاقلة حصيفة، هي المندوبة، عليها ثمار، يا رسول الله لما؟ قال لكفرهن. قالت أيكفرن بالله؟ قال لا،
يكفرن العشيرة. لو أنفقت على إحداهن الدهر ثم رأت منك شيء قالت ما رأيت منك خيرا قط. تنفق وتنفق. جاء رمضان وقرب العيد قالت أريد كسوة، لا بأس، هذه 3000 ريال اشتري بها كسوة. أخذت 3000 ريال وذهبت واشترت. بعد أسبوع بقيت ربطة الرأس وبقيت البكلة. أعطيني فلوس، أريد 500 أو 1000. لما؟ بقيت بعض أشياء. والله يا فلان الآن لا يوجد. هذا حاله. أنا طول عمري معك على هذا الحال. أنا ما رأيت منك خيرا قط. هذا دابك وهذا حالك. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو أنفقت على إحداهن الدهر ثم رأت منك شيء. أريد أن أذهب إلى المسجد، أريد 5 ريال أشتري بها فشار. الآن بالحقيقة ما في إلا 100، ولا ينبغي أن أصرف 100 لأجل 5 ريال. وهذا نحن طول العيش على هذا الحال. الله يصبرنا. هذا من سبب دخولهم النار. وهناك أسباب كثيرة. اسمحوا لي أن أقول: فضلنا لهن وزمرنا آنسة سيدة تتقدم، آنساتي سادتي، سيداتي سادتي. لا بد أن نبدأ بالمرأة. المرأة مقدمة. المرأة شطر الخلق. المرأة لا تظلم. المرأة لا تجلس في البيت. المرأة شقيقة الرجال. المرأة مظلومة. المرأة تتعلم. المرأة مهندسة. المرأة جيولوجية. المرأة شرطية. المرأة في كل شيء. تعال للمرأة، سلها عن دينها، سلها عن حيضها، سلها عن نفاسها، سلها عن ربها، سلها عن دينها، نبيها، أبوها ما علمها، زوجها ما علمها، المدارس، الكليات، المعاهد ما علمتها شيء. هي اليوم كثير منهن لا يصلي إلا من شاء الله، كثير منهن لا يزكين، كثير منهن لا يعلمن الحيض، كثير منهن لا يعلمن النفاس، كثير منهن إنما همها أن تعمل، وما أخذته من العمل لا يستفيد زوجها منه بهرز ولا قرش، لأنها تأخذه وتصرفه على المكياج، وتصرفه على الباروكة، وتصرفه على محل مواضع المعلومة، وهكذا. وما استفدنا بشيء، وما استفاد أولادنا ولا شبابنا ولا رجالنا بحنان وتعليم الأم، فأصبحنا على الحال التي ترى. وما أكثر ما نرى وما ترى، كل ذلك تطبيل. والأم كما قال الشاعر: مدرسة إذا هذبتها، إذا علمتها هذبت شعبا طيب الأعراق. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، أم هند بنت عتبة لما ولد معاوية كانت ترقص معاوية وتدلل معاوية، من هو صغير يرضع، تريد أن يكون ملك العرب، أن يكون ملكا للعرب. كبر معاوية فصار ملكا للعرب، ملك لبلاد العرب، لبلاد الروم، لبلاد فارس، لبلاد القبط، لبلاد البحر الأبيض، بعض بلاد أوروبا، بعض بلاد آسيا. ملكها معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أول ملك في الإسلام. رباه أمه. الأم اليوم يا ليتها تربى على ما ينفع، يا ليتها تعلم ما يبلغها دينها، يا ليتها تتعلم تكون طبيبة للنساء حتى لا يأتي رجل وينظر إلى عفاف النساء. تتعلم طب، من الذي يمنع؟ مدرسة معلمة للأجيال للبنات، لا مانع من ذلك. تتعلم ما يتعلق بالنساء، لا مانع من ذلك. تضيف إلى ذلك معرفة ربها، معرفة دينها، معرفة نبيها، معرفة الإسلام. وأما أن تبقى هكذا فإننا ظلمناهن. يا رجال، علينا أن نتقي الله فيهن، علينا أن نعلمهن حتى يبلغنا المبلغ الذي يرضي الله تبارك وتعالى. وإلا ففي الحقيقة الأمر كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: رؤوسهن كأسنمة البخت مائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. هذا الحديث الأول. وأما الحديث الثاني مشهور، أقرأه وأمر ولا أعلق عليه. الحديث الثاني أقرأه فقط، حديث ثوبان رضي الله عنه. ثوبان اسم، ثوبان مولى رسول الله. ثوبان سأل رسول الله: أيصلي يا رسول الله الرجل في ثوبان، في ثوبين؟ هو اسم ثوبان. سأل النبي: أيصلي الرجل في ثوبين؟ قال له رسول الله: يا ثوبان، ألكل رجل ثوبان؟ كل واحد عنده ثوبين؟ الرجل يصلي في الثوب الواحد، لا مانع، شريطة أن يجعل على عاتقه من شيء. ثوبان رضي الله تعالى عنه يقول، قال ثوبان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك قريب أن تداعى عليكم الأمم، يوشك أن تداعى عليكم الأمم، يوشك أن تداعى عليكم الأمم، يعني يا أمة الإسلام الأمم الأخرى تداعى عليكم، يدعو بعضها بعضا: تعالوا إلى بلاد البترول، تعالوا إلى بلاد العرب، تعالوا إلى فلسطين، اخرجوا العرب، فلسطين لليهود، تعالوا إلى هؤلاء العرب الذين وجدوا البترول ولا يعرفون كيف يصرفونه، تعالوا إلى هؤلاء الذين يدعون أنهم مسلمون لنزيحهم ونزيلهم عن الإسلام. روسيا ما الذي يأتي بها في أفغانستان؟ ماذا تريد؟ أفغانستان بلاد أوروبية أمريكية غربية، بلاد إسلامية، ما وراء النهر فتح المسلمون قبل 14 قرن، خرج منها علماء فطاحل، خرج منها رجالات أعز الله بهم الإسلام. أخيرا اسمع، أستراليا إنجلترا جعلته منفى للمجرمين، قارة مجهولة. المجرمون يؤخذون ويرمون في أستراليا. فكرت بريطانيا أنها تفتتح أستراليا. من يقوى على هذا الأمر؟ يدل على الطريق، يمهد البلاد. نظرت يمين وشمال، وجدت أن رجال أفغانستان، رجال عمالقة، رجال كبار، رجال صبر، تعالوا افتحوا لنا بلاد أستراليا. قام رجال أفغانستان وأتوا إلى سيدني، وأتوا إلى بريسبن، وأتوا إلى ملبورن، وأتوا إلى داروين، ومهدوا الطرق، ومساجدهم موجودة إلى اليوم في أستراليا. رأيتها بعيني رأسي هاتين، مساجد يصلي فيها مسلم الأفغان، ولا يزال أبناؤهم إلى اليوم في هذه البلاد. لما يأتون إلى أفغانستان لأي غرض؟ لولا أنهم تداعوا على الأمة، يريدون أن يزيلوا الإسلام، يريدون أن يمحوا الإسلام، يريدون أن يزحزحوا المسلمين من بلاد الإسلام. اسمع ما قال صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه قبل 15 قرن: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها في بعض الروايات. قال قائل: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ الأمم كلها تداعى علينا وتتداعى، تريد أن تلتهمنا، تريد أن تشردنا، تريد أن تأخذ خيراتنا، تريد وتريد منا، لما عددنا قليل؟ قال: لا، بل أنتم كثير، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، كثرتكم ليست بشيء. عددكم اليوم مليون، 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 ألف مليون مسلم، ألف مليون مسلم، ألف ألف مليون مسلم وزيادة، ألف مليون مسلم. لو اتقوا الله، لو اتقوا الله وأخرجوا مليون مسلم وأتوا إلى حرم الله الثالث، حرم الله الثالث وإلى الأقصى، ووجدوا هؤلاء الشباب والنسوة والأطفال والفتيات اللاتي يرمين بالمسدسات وبالغازات وبالأسلحة الكيماوية وغيرها، ووقف ألف مليون، وقف مليون واحد، وبسطوا مليون أجلكم الله دفن. أغرقنا اليهود، أغرقنا اليهود، لكن ما وجدوا منا شيء، لأننا نكره الموت، ولأننا نحب الدنيا، ولأننا نحب الدنيا. حتى التبرع بالملابس القديمة ما أردنا أن نعطيها إخواننا المشردين والمشردات حتى يلبسنا ويلبسون هذه الملابس من شدة البرد الذي يصيبهم في جبال أفغانستان. فاستطعنا أن نخرج ما يتبقى من طعامنا ونبعثه إليهم ليأكلوه، ما استطعنا أن ننتدب من أطبائنا العشرات فقط، العشرات فقط من كل بلد يذهب إلى كشمير ويذهب إلى إسلام أباد ويذهب إلى بلاد باكستان حتى يأخذوا إخواننا الذين قطعت أيديهم وسملت أعينهم وقطعت أرجلهم وبقرت بطونهم حتى يعالجوا أولئك المرضى. ما استطعنا ذلك، أصابنا الوهن كما قال رسول الله، وأصابنا حب الدنيا كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، كغثاء السيل. ولا ينزعن الله عن صدور عدوكم المهابة منكم، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. والأمر كما قال القائل: أسد علي، أسد علي، وفي الحروب نعامة، على أخي المسلم، على جاري المسلم أسد شرس، لسانه طويل وعمله خطير ومكائده عظيمة وبلاءه حدث عنه ولا حرج، ولكن تعالى أمام أعداء الله فهو نعامة. أسد علي وفي الحروب نعامة، لأن الله ألقى الوهن. قال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهة الله، حب الدنيا وكراهة الموت، حب الدنيا وكراهة الموت، هذا هو العامل السبب. وما كان حب الدنيا وكراهة الموت إلا لعدم معرفة ما يجب أن يعلم مما علمنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ولإشاعة الجهل في كثير منا، الجهل عن ما جاء به صاحب هذا القبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قلت إنني لا أتكلم على هذا الحديث لأنه سبق أن ردد هذا الحديث عشرات المرات ومئات المرات، ولذا أقول الحديث الثالث عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتاب افترقوا على في دينهم على 72 فرقة أو ملة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أخبر بأن اليهود افترقوا على 71 فرقة مذهب وطريق، والنصارى افترقوا إلى 72 فرقة مذهب وطريق، وهذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة مذهب وطريق، ليس على ما كان عليه النبي وأصحابه، وإنما مذاهب شتى، مذاهب ونحل، وكل يدعي أن الحق معه، وكل يدعي أن هذا الطريق هو الطريق الذي يرفع من شأن الأمة. وإذا ما نظرت إلى هذا الطريق الذي هو عليه ليس على ما كان عليه النبي وأصحابه، بل ما كان عليه النبي وأصحابه تأخر رجوع إلى الوراء لا يصلح اليوم. نحن اليوم في عصر التقنية والتكنولوجيا، نحن اليوم في عصر الأقمار الصناعية، نحن اليوم في عصر النزول على الكواكب. تريدون قال الله وقال رسول الله وحلال وحرام؟ يا أخي مذهب شيوعي علماني وجودي، يا أخي النصارى واليهود ما أخذوا بقال الله وقال الرسول وسعدوا ونزلوا على القمر، وها هم الآن يغزون الكواكب، وأنتم تريدون منا ما ترك ما كنت عليه أنا وأصحابي بالله عليك. وكما قلت أمس الماضي، الذين نزلوا على القمر والذين يريدون أن ينزلوا في بعض الكواكب والذين وصلوا إلى الفضاء والذين اخترعوا الأقمار الصناعية وصلوا إليها بنصرانيتهم بيهوديتهم، لا، وإنما وصلوا إليها بالعلم المادي، فكل من تعلم علما ماديا وصل إلى ما وصل إليه، لكن نحن نريد منه أن تضيف أمر آخر. هذا الأمر الآخر: ألا تنسى ربك الذي خلقك لطاعته وعبادته، الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هو الذي سخر ذلك وهو الذي جعله متاع ومشاع لنا. علينا أن نتعلم من دنيانا ما نحتاج. اعلموا أن الإسلام لا يمنعنا من الوصول إلى الفضاء ولا إلى النزول على القمر، فإذا نزلوا على القمر علينا